بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أحكام الصلاة. شروطها: ستر المصلي القادر عورته فيها بشيء طاهر، وغيره صلى بلا ستر ولا يعيدها، وكونه مستقبلا لا شدة الخوف ولا نفل السفر ولا اشتباه قبلة حيث استمر. قال: باب أحكام الصلاة من شروط وفروض وسنن ومكروهات.
هذه هي الأحكام، لأن الشروط يترتب على توفرها الصحة وعلى عدمها الفساد أو البطلان، وكذلك الفروض، والسنن كذلك تأخذ حكما من الأحكام، مستحب وعند غيابها مكروه، مكروه مستحب عدم فعله ويكره فعله، وهكذا. فهذه كلها أحكام تدور حول الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية. أحكام التكليفية الخمسة، ومنها إن هذا واجب فرض، وهذا سنة، هذا مكروه، هذه كلها في الأحكام التكليفية. والشروط هذه في الأحكام الإيه؟ الوضعية، التي يترتب عليها كذلك الصحة أو البطلان. ولذلك قال: باب أحكام الصلاة، فتكلم عن الأحكام ولا يعنيه الكلام عن الصلاة نفسها كاسم وذات. نعم.
قال: شروطها أي الصلاة جمع شرط بالإسكان، وهو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
لغة العلامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أشراطها، يعني عن علاماتها التي إذا حصلت حصلت الساعة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم توجد هذه الشروط فيترتب على ذلك أن العمل لا عبرة به شرعا. يلزم من عدمه، يعني يلزم يترتب على غياب هذه الشروط العدم، يعني عدم صحة الفعل. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يترتب على فعل هذه الشروط الفعل نفسه. فلربما مثلا ستر الإنسان عورته ولم يصلي، استقبل القبلة ولم يصلي، وإنما له غرض آخر في هذا، ستر عورته للتجمل مثلا، استقبل القبلة يقرأ القرآن أو يدعو مثلا، لا يلزم من وجود الشروط أن يوجد العمل نفسه. قال: لذاته، لذاته يعني يمكن أن يوجد الشرط ولا يترتب عليه العمل، ولا يترتب عليه العمل لشأن آخر، كأن مثلا ركن الأركان لم يوجد. وكذلك يمكن أن يغيب الشرط فلا يترتب عليه فساد العمل لسبب آخر من رخصة مثلا أو نحو هذا. فإنما نتكلم هنا عن الشرط الذي إذا عدم بطل العمل، وإذا وجد صح العمل بالنظر إلى الشرط نفسه دون ما يمكن أن يشاركه من الأسباب أو من بقية ما يترتب عليه صحة العمل أو فساده. نعم.
قال: فشروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليست منها.
شرط الصلاة تعريف عند الفقهاء هكذا: ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا من الصلاة. الشرط هو خارج عن الصلاة. إذا أردنا أن نقول ما هي الصلاة، الصلاة أقوال وأفعال، أقوال معلومة وأفعال معلومة، ليس من هذه الأفعال مثلا استقبال القبلة، هذا ليس جزء من الصلاة ولكنه شرط خارج عنها. ولذلك يستقبل الإنسان القبلة قبل أن يكبر، يستر عورته قبل أن يكبر، وإن كان هذا الشرط يطلب استمراره إلى نهاية الصلاة، لكنه ليس ركنا من الأركان، ليس بعضا من الأبعاد، ليس هيئة من الهيئات، فهو خارج عن ماهية الصلاة. ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء بخلاف الركن. الركن تتوقف عليه صحة الصلاة وليس وهو جزء من الايه من الصلاة. القيام جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، الاعتدال جزء من الصلاة، هذه أجزاء بخلاف الشروط فليست جزءا من الصلاة. دخول الوقت، العلم بدخول الوقت، التوجه إلى القبلة، كل هذه ليست جزءا من الصلاة، ولكن يشتركان الشرط والركن يشتركان في أنه تتوقف عليهما صحة الصلاة. نعم.
قال: ستر المصلي القادر عورته وإن صلى خاليا أو في ظلمة، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: أراد بها الثياب في الصلاة، وللإجماع على الأمر بالستر فيها، والأمر وقوله فيها أي الصلاة لا حاجة له بعد قوله المصلي.
نعم، فهنا ستر المصلي عورته في الصلاة شرط، ولكن هذا شرط في القادر فقط، وأما من لم يكن قادرا على الستر فهذا سيتكلم عنه بعد ذلك. إذن قسم الإنسان المصلي إلى قسمين: قادر على ستر عورته وعاجز عن ستر عورته. الكلام الآن في الأصل: الإنسان القادر على ستر عورته، فهذا شرط لا بد وأن يستر عورته إذا صلى، حتى لو كانت الصلاة في خلوة. نعم، حتى ولو كانت الصلاة في خلوة، حتى ولو كان يصلي في ظلمة. نعم، في كل الأحوال لا بد له من ستر العورة، يراه الناس أو لا يرونه، في مجتمع الناس أو في خلوة، في ظلمة أو في نور ضياء، فكل الأحوال لا بد وأن يكون سترا لعورته. ثم استدل على ذلك بدليل من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفسر هذه الآية بتفسير الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أراد بها الثياب في الصلاة، أراد بها الثياب في الصلاة. ولكن في الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالآية لم تطالب بستر العورة فقط، وإنما طالبت بستر العورة وزيادة. وهذه المطالبة فيها شيئين: الشيء الأول ستر العورة، والشيء الثاني الزيادة على ستر العورة وهو الزينة. فالمطلوب للشرع الأمران معا، لكن الأول على سبيل الوجوب والثاني على سبيل الاستحباب. الأول وهو ستر العورة هذا مطلوب على سبيل الوجوب، والثاني المطلوب على سبيل الاستحباب هو الزينة. فيطلب من الإنسان إذا أراد أن يصلي ليس في المسجد فقط، وإنما أن يصلي عموما، كما قال ابن عباس: أراد بها الثياب في الصلاة. الثياب في الصلاة يعني ليست خاصة بالذهاب إلى المسجد فقط، ولكن في كل إيه؟ في كل صلاة يصليها الإنسان ولو في خلوة أو ظلمة كما قلنا، يطلب منه أن يستر عورته، وهذا هو الواجب. وستر الزينة للبدن كله، وأن يكون الثياب ثياب حسنة، هذا من قبيل المندوب. والذي فرق بين النوعين قال: هذا واجب وهذا مندوب، بقية الأدلة من السنة وغيره. وللإجماع هذا استدلال آخر على الأمر بالستر فيها، أجمع المسلمون على وجوب الستر، ستر العورة في الصلاة. طيب، هناك أمر بالستر في الصلاة، طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ جاء الشيخ بقاعدة أصولية، وهي: الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني لما صدر الأمر من الشرع بستر العورة فكأنه نهى في نفس التوقيت، قال: استر عورتك، يبقى معناها لا تكشف عورتك. طيب، لا تكشف عورتك هذا نهي، ودرسنا سابقا أن النهي يقتضي الإيه؟ يقتضي الفساد، ولذلك قال: والنهي عن الشيء يقتضي الفساد. فدل ذلك على أن ستر العورة واجب لأنه أمر به، ودل ذلك على أنه إذا لم يستر فصلاته باطلة لأن النهي يقتضي الإيه؟ يقتضي الفساد. نعم.
قال: وقوله فيها أي الصلاة لا حاجة له بعد قوله المصلي.
لأن كلمة الصلاة وكلمة المصلي، طيب ما هي المصلي؟ يعني المتلبس بالصلاة، ولكن طبعا هذا نوع من أنواع الإيه؟ الحشو أو التكملة حتى يوفي بوزن البيت.
قال: بشيء أي بجرم طاهر يمنع إدراك لونها من الأعلى والجوانب لا من الأسفل.
يبقى إذن هنا بيتكلم على شيء طاهر، شيء يعني لابد أن يكون الستر بجرم، بجسم، الستر بثياب، الستر بقماش، الستر بجلد، الستر بأي شيء من الأشياء. يشترط في هذا الشيء أن يكون إيه؟ أن يكون جرما، يعني أن يكون له جسم، لا يكون عين يمكن أن ترى أو تلمس أو نحو هذا. ثم اشترط أن يكون طاهرا، طبعا لأن من شروط الإيه؟ من شروط الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فطهارة الثوب شرط، فلا يلبس ثوبا نجسا ولا ثوبا متنجسا. ثم قال يمنع إدراك لونها، يمنع إدراك لونها، لأن هذا هو المقصود في ستر العورة، للإنسان ينظر فلا يرى ما وراء الساتر، يكون في حائل يحول بين البصر وهو نظر الناظر إلى عورتك فلا يرى ما خلفها. ثم قال من الأعلى والجوانب، يكون الستر من الأعلى، الستر كذلك من الجوانب، لكن لا يطلب أن يكون الستر من الأسفل. فمثلا لو أن الإنسان يصلي وجاء أحد مثلا من تحته فنظر، هل بذلك نقول إنه لم يستر عورته؟ لا، لأن معلوم أن الإنسان إذا لبس القميص، المرأة إذا لبست العباءة، وفي هذه الحالة لا تطالب من ناحية القدمين أن تربط أسفل الثوب حتى لا ينظر أحد، ولا ينظر أحد من ناحية الأرض أصلا. ففي هذه الحالة لو كان الثوب مفتوحا من ناحية الأسفل، سواء كان من رجل البنطلون أو كان من يعني أسفل القميص أو العباءة، ففي هذه الحالة هذا لا يضر، لكن طبعا يكون واصل إلى الإيه؟ واصل إلى ظهور القدمين بالنسبة للمرأة، مغطي للقدمين، وكذلك يكون مغطي للركبتين عند الرجل. نعم.
قال فلو رؤيت من ذيله كأن كان بعلو والراء أسفل لم يضر.
لأن حصل هنا إنه هو قام بالواجب عليه وهو ستر العورة من الأعلى ومن الجوانب، كل الجوانب بقى لغاية إيه؟ لغاية الركبة بالنسبة للرجل، وما بعدها جزء منها بحيث إن هو ما بعد إلى الركبة، يعني يأخذ جزء من الركبة أيضا حتى يضمن إنه لا تنكشف عورته. بالنسبة للمرأة تغطي كل الإيه؟ كل البدن. فهذه الحالات لو نظر إنسان من الأسفل، لا هو الآسم، هو آسم والإنسان صلاته صحيح. نعم.
قال ولو كان ذلك نحو طين أو ماء كدر وله ستر بعضها بيده.
يعني هنا لو كان مثلا لا يجد لستر عورته إلا الطين يكفي، يجد لستر عورته ماء كدر، يعني الماء اللي هو تراب أضيف إليه ماء حتى تغير لون الماء جدا وبقي هكذا ووضع على البدن فغير لون البدن فعلا، اللي هو لم يصل إلى كونه طينا وإنما كما يسميه بعض الناس روبة، يعني مثل مثلا الزبادي من الماء والإيه والطين. وله ستر بعضها بيده، إذا انكشف بعض العورة كأن مثلا انقطع الثوب أو وجد فيه ثقبا فوضع يده عليه يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن وجد ما يكفي بعضها قدم سوءتيه.
هذا معناه إن هو قادر على البعض عاجز عن الكل، فوجد ما يكفي بعضها فقط ولم يجد ما يكفي لها كلها. فإن وجد ما يكفي بعضها ماذا يفعل؟ قال يقدم سوءتيه، يعني يستر القبل ويستر الدبر فقط، لأن هذا هو الإيه؟ هذا هو الأغلظ في مسألة العورة. عندنا عورة مغلظة وهي السوءتين، وعندنا عورة مخففة وهي ما وراء ذلك. طبعا المطلوب أن يستر الاثنين، فإذا لم يجد ما يستر به إلا جزء فيقدم المغلظة يسترها قبل الباقي.
قال: فإن لم يكفيه ما قدم قبوله لأن الدبر مستور غالبا بالأليين.
هذه يعني فرضية بعد فرضية. فرضنا أولا أن معه من الثياب ما يستر به القبل والدبر فقط فيفعل هذا. طيب معه ما يكفي لواحد منهما، ماذا يفعل؟ يقدم القبل على الدبر. طب لماذا؟ قال: لأن الدبر مستور غالبا بالأليين، الأليين يستران فتحة الدبر في الغالب، فيقدم القبل على الدبر. يبقى معه ما يكفي لواحد يبقى القبل، معه ما يكفي للاثنين يبقى القبل والدبر، معه ما يكفي للعورة كاملة يبقى العورة كاملة. نعم.
ذلك وهو العاجز عن الستر حسا أو شرعا صلى، أي يصلي وجوبا عند ضيق الوقت بلا ستر، أي عاريا بإتمام ركوعه وسجوده.
وغيره أي غير القادر على ذلك. وغيره أي غير القادر على ذلك. إذن فانتقل للكلام عن النوع الثاني من النوعين الذين أشرنا إليهما في البداية. الأول كان القادر، سواء بقى قادر على الكل، قادر على البعض، قادر على أقل البعض، ففي هذه الأحوال الثلاثة هو يسمى يسمى قادر، يسمى قادر. طيب غيره بقى وهو العاجز عن الستر، سواء عاجز حس لأنه لا يجد، أو عاجز شرعا لأن الشرع أباح له ذلك، كإنسان مثلا لا يستطيع أن يستر عورته نتيجة احتراق مثلا في بدنه، هذا معذور شرعا. أو إنسان لا يجد فعلا ما يستر به عورته، فهذا معذور حسا. يبقى هو لا يجد الثياب أو يجد الثياب ولكن معذور شرعا في استعمالها، ولها صور. قال: صلى، أي يصلي وجوبا، يصلي وجوبا على حاله، يصلي على حاله عند ضيق الوقت، يعني يحاول قدر الإمكان أنه ينتظر حتى يجد في الوقت، وقت مثلا معه ساعتين ثلاثة على الصلاة، وبعض الصلوات فيها مثلا 7 ساعات و8 ساعات مثل العشاء إلى الفجر، فلا يعجل ويصلي في بداية الوقت، بل ينتظر ينتظر، يبحث عن سترة حتى يبقى من الوقت ما لا يسع إلا الصلاة فقط، ويصلي فقط، وإلا سيؤذن للصلاة التي بعدها. في هذه الحالة يصلي على حاله. نعم. بلا ستر، يصلي بلا ستر، أي عاريا بإتمام ركوعه وسجوده، يصلي صلاة عادية جدا فيها الركوع تاما وفيها السجود تاما، لأن هذا هو المقدور عليه، والمقدور لا يسقط لا يسقط بغير المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله. نعم.
أرجوك بالصوت انقطع. قال رحمه الله تعالى: ولا يعيدها، أي صلاته، لأنه عذر عام أو نادر إذا وقع دام، كما لو عجز عن القيام فقعد.
قال يصلي بلا ستر. طيب هل يعيد أو لا؟ لأنه هنا طبعا فاقد لشرط، فقال لا يعيد، لا يعيد الصلاة إذا وقع بعد هذا على ساتر لعورته، لا يعيد هذه الصلاة. طب لماذا؟ قال والله لو هو عذر عام تمام أو عذر نادر فلا، يعني لا يعيد. لو كان عذر عام لأنه أدى ما عليه على حسب ما قدر عليه في وقتها، فلا يعيد لأنه فعل التكليف الذي كلف به في ذات الوقت. أو نادر، لأنه عذر نادر إذا وقع دام، أو نادر إذا وقع دام، يعني في الغالب إن الذي لا يجد سترة ف فتكون هذه حالة دائمة في حقه. كما لو عجز عن القيام فقعد، لو الإنسان يعجز عن القيام، قيام شرط من شروط الإيه؟ القيام في الصلاة ركن من الأركان، طب عجز عن القيام فقعد، هل إذا قدر على القيام بعد ذلك نقول له أعد هذه الصلوات التي كنت فيها تقعد في الصلاة؟ لا، يصلي قائما فيما يستقبل ولا يستأنف فيعيد الصلوات التي مرت، لا، لا يطالب بالإعادة.
قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة في الأصح.
عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يعني المنطقة التي أولها السرة وآخرها الركبة. طيب السرة والركبة محسوبان؟ لا، ليس محسوبين. السرة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة، ما بينهما هو الإيه؟ هو العورة. طيب هذا بالنسبة في الرجل. الأمة كذلك في الأصح، حصل خلاف فيها، ولكن الأصح أن الأمة مثلها مثل الرجل في هذا. طبعا هذا ليس معناه أنها تصلي بثياب تستر ما بين السرة والركبة، هذا لا يتصوره إلا خيال مريض، وإنما المقصود التخفيف بالنسبة للرجل الذي يباشر الأعمال، وبالنسبة للمرأة اللي هي عبدة أو رقيقة تباشر الأعمال، فلربما تلبس مثلا ثيابا قصيرة كما يلبس الرجل منا، وربما تشمر كما يشمر الرجل، وتفعل هذه الأفعال، تباشر أعمالا شاقة وثياب مهنة، فلا تكلف كل يعني صلاة إنها تخلع هذه الثياب وتستبدلها بثياب جديدة ولا يكون فيها شق ولا فيها قطع ولا حتى لها مثلا فتحة يد ولا فتحة صدر وهكذا، ثم تصلي على هذا الوضع فيشق عليها، لا، خفف عنها الإسلام في هذا كما خفف عن الرجل. طب والمرأة الحرة؟ لا، خلاص المرأة الحرة جالسة في البيت ليس وراءها كثير عمل إلا هذه الإيه؟ إلا هذه المسائل الدقيقة هي، فتطالب بما يتناسب مع حالها، يتناسب مع حالها أنها تستر عورتها سترا كاملا. نعم.
قال: وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين.
نعم، يبقى إذن الكفين إلى الكوعين اللي هو المفصل الأول فقط، مش أكتر من ذلك، من عندي رؤوس الأصابع إلى الكوعين اللي هم الإيه؟ اللي هم العظمان بعد الكف مباشرة، يبقى هو الكف فقط، كف من الباطن والكف من الإيه؟ من الظهر، من بطن الذي يسلم به الإنسان، والكف من الإيه؟ الظهر الذي تتركه المرأة تصفق به في الصلاة، هو ده فقط بالنسبة للمرأة من اليدين. وبالنسبة للوجه، الوجه إيه؟ كاملة، كل ما يطلق عليه وجه في المرأة تواجه به غيرها، هو ده يستثنى أيضا من مسألة الستر. فإبداء المرأة لشيء من وجهها في الصلاة لا يبطلها، إبداء شيء من كفيها لا يبطلها، ما فوق ذلك يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة، ويقال فيه لم تستر عورتها. بعورة الحرة من جميع البدن، وجميع البدن ما عدا الوجه والكفين. نعم.
قال: والخنس الحر كالحرة.
الخنس إما أن يكون حرة وإما أن يكون رقيق، الحر مثل الحرة، والرقيق طبعا هيعامل معاملة الرجل فهي من السرة للركبة، أو معاملة المرأة فهيبقى برضو رقيق فتبقى من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة، خلاص هي ما سوى الحرة يعامل معاملة الإيه؟ من السرة إلى الركبة. طيب إن كان خنثى حر، لا، هنا احتمال يكون ذكر واحتمال يكون أنثى، وهنا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب الحرام، فنأخذ فيه بالاحتياط ونقول يستر عورته كاملة ما عدا الوجه والكفين فقط كما تستر العورة الحرة. نعم.
قال: وكونه مستقبلا، أي استقبال القادر القبلة.
هنا ده الشرط الثاني، الشرط الأول مرة وهو ستر الإيه؟ العورة، شرطها ستر المصلي القادر عورته فيها بشيء طاهر. هذا البيت بيتكلم على ستر العورة. الشرط الثاني يقول وكونه مستقبلا، يعني استقبال الايه؟ القبلة. ولكن ايضا ينبه على ان استقبال القبلة فيه فرق. فاول هذه الفروق انه يفرق بين القادر وغير القادر، فهذا الكلام بالاساس للقادر، واما غير القادر فسياتي. وهذه حالة هي الاصل في الصلاة، وهنالك حالة استثنائية ستاتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى أي عين الكعبة بصدره في القيام والقعود وبمعظم بدنه في الركوع والسجود، ولا عبرة بالوجه ولا باليد.
إذن هو في مسألة الاستقبال يستقبل عين الكعبة، عين الكعبة يعني يستقبل ناحية الكعبة، وأيضا يستقبل عين الكعبة في هذه الناحية. هذا هو الأصل، إذا كان قادرا على استقبال عينها فلا يستقبل جهتها وناحيتها فحسب، بل لابد وأن يكون دقيقا جدا في هذا واستقبل عين الكعبة. طب ما المطلوب منه أن يستقبل به؟ يستقبل بالصدر في القيام وفي القعود، طبعا بخلاف السجود، ويستقبل الأرض بخلاف الركوع يستقبل الأرض. ففي القيام سواء كان قيام الفاتحة أو قيام الاعتدال يستقبل به بالصدر القبلة، وفي القعود سواء كان القعود بين السجدتين أو القعود للتشهد أول وآخر يستقبل به القبلة كذلك، وبمعظم بدنه في الركوع والسجود. في الركوع والسجود بيستقبل بمعظم البدن، وإن كان جزء من البدن بيبقى في الأرض، وكذلك في السجود. ثم قال ولا عبرة بالوجه. لا عبرة بالوجه لأن الوجه يسلم به عن اليمين وعن الشمال، فلما يعتبر في هذا. وأيضا لو التفت يمينا وشمالا في أثناء الصلاة فبعض هذا الالتفات إذا تم بالوجه فهو من المكروهات وسيأتي، وإذا التفت بالإيه؟ بالنظر فهذا أيضا عموما الاثنين لا ينقض الإيه؟ لا يبطل الصلاة. فالوجه لا يشترط في الاستقبال، إنما العبرة بالإيه؟ العبرة بالصدر. وهذا طبعا كله كما قلت يتعلق بالقادر، وسيأتي الكلام عن العاجز. قال ولا عبرة بالوجه ولا باليد، كذلك اليد، لأنه قد سمع الله لمن حمده، ويضع اليدين على الركبتين، ويضع اليدين على القدمين على الأرض، ويضعها كذلك على الفخذين في الجلوس، فهنا اليد لا تستقبلان القبلة في كل حال. لا عبرة باليد ولا عبرة بالوجه ولا عبرة بالصدر في حالة الركوع والسجود وهكذا، وإنما وإنما على التفصيل الذي ذكره فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى أما العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه للقبلة ومربوط على خشبة فيصلي بحاله ويعيد.
هذا عاجز بخلاف القادر. نقولنا إن هذا وكونه مستقبلا أي استقبال القادر القبلة، كلمة القادر أخرجت العاجز. طب العاجز هل يشترط في حقه أن يستقبل القبلة؟ طبعا يشترط، طبعا يشترط، ولكن عفي عنه، هو شرط ولكن عفي عنه لأنه لم يستطعه، كما قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك إذا كان عاجزا عن استعمال البعض قادرا على استعمال على الاستقبال ببعض آخر يكلف البعض الذي يستطيعه، يكلف ما يستطيع، فالميسور لا يسقط بالمعسور. أما العاجز عنه يعني عاجز تماما، وضرب مثالين: مريض لا يجد من يوجهه للقبلة، والثاني مربوط على خشبة، مربوط على غير جهة القبلة. قال في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يصلي بحاله، وبعد هذا يعيد، لأنه عذر عذر نادر. نعم.
قال رحمه الله تعالى والأصل في اشتراط ذلك قبل الإجماع قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والتوجه لا يجب في غير الصلاة فتعين فيها،
وعموما يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام، سياق الآيات يدل على أن المقصود به التوجه في الصلاة، لأن كل الكلام سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآيات كلها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآيات سياقها يدل على هذا، فلا نحتاج إلى هذا التأويل الذي ذكره الشيخ في أنه التوجه لا يجب في غير الصلاة فتعينا في الصلاة. وأصلا الكلام بسياقه يدل على الأمر بالتوجه بالقبلة في الصلاة، في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخبر مسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر.
هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: واستقبل. وهذا إيه؟ وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب حقيقة. نعم.
قال: ثم استثنى من وجوب الاستقبال إلا في صلاة شدة الخوف.
بيقطع عندك يا منير كتير.
طب حضرتك سامعين يا شيخنا كويس؟
قال:
ثم استثنى من وجوب الاستقبال ثلاث صور بقوله: لا شدة الخوف، أي إلا في صلاة شدة الخوف مما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا، فليس التوجه بشرط فيها كما سيأتي في بابه للضرورة.
ممتاز. يبقى هنا استثناءات. الاستثناء الأول كان بالنسبة لحالة الإنسان وهي كون عاجز، والاستثناء الثاني بالنسبة لنوع الصلاة، بالنسبة لنوع الصلاة. فهناك ثلاثة أنواع من الصلاة أو ثلاثة أحوال بالنسبة للمصلي يجوز له أن يترك الاستقبال فيها. فعندي مثلا حالة الضرورة، حالة الضرورة إنسان مضطر إلى ترك القبلة للحفاظ على نفسه أو الحفاظ على عضوه وهكذا. ثم استثنى من وجوب الاستقبال ثلاث صور بقوله: لا شدة الخوف، لا شدة الخوف، أي إلا في صلاة شدة الخوف. شدة الخوف في القتال مثلا، شدة الخوف في الرباط مثلا، إنسان مرابط في مكان أو هارب من عدو أو نحو هذا، لو أنه يعني صلى بالقيام وصلى مستقبلا القبلة ونحو هذا، فيعني سيقع عليه عدوه أو سيقع منه على مقتل ويعرف مكانه مثلا ويوجه إليه الإيه، فهو لا يستطيع أن يترك الجهة التي هو فيها لأن العدو مقابله ويعطيه مثلا جنبه أو ظهره ليستقبل القبلة. في هذه الحالة يعفو عنه الشرع ويقول له: صل على حالتك، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فرادى وجماعات، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. ففي هذه الحالة لا يطلب منه أن يستقبل القبلة سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا، التوجه ليس شرطا فيها. نعم. وهنا قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، وهي: الضرورات تبيح المحظورات.
قال رحمه الله تعالى: ولا نفل السفر ولا قصيرة، فلا يشترط فيه التوجه بل يصلي إلى صوب مقصده للاتباع في الراكب، رواه الشيخان.
يبقى الأول كان كلاما عن الفرض والنفل، الأول كان كلاما عن الفرض والنفل لأنها مسألة إيه؟ ضرورة. أما هنا فلا ضرورة، هنا لا ضرورة، الإنسان المسافر يستطيع أن يقف ويصلي، وهذا يكلف به في الفرائض وهي خمسة، ومعه كذلك أن في كل منزل من المنازل يجمع الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، فتكون المنازل ثلاثة فقط، يبقى هذا تيسير في مسألة الفرائض. ولكن بحسبه هذا التيسير لا يشق عليه أن يفعل الصلاة الفريضة على هذا الوضع، يأتي بالصلاة أولا ركعتين بدل أربعة، ثانيا فيه جمع للصلوات، ثالثا يصليها يعني حيث شاء، إن سار في الظهر يجعلها في العصر، وإن نزل في الظهر يجعل العصر معها، فهذا كله تخفيف في مسألة الصلاة. الرباعية بقت اثنين، والصلاة الظهر والعصر بقت وقت واحد، والمغرب والعشاء بقت وقت واحد، كل هذا تيسير وتخفيف عليه في هذه المسألة، له أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع جمع تأخير بحسبه في الفرائض، هذا التيسير. طب وفي النوافل؟ لا، في النوافل إذن إن شاء له تيسير أوسع من هذا أيضا، أوسع من هذا، وهو الذي يتكلم عنه الشيخ هنا في مسألة سقوط استقبال القبلة عنه في هذه الحالة، إن كان راكب وكان في سفر، ولا يشترط أن السفر يكون سفر قصر، لا، أي سفر من الأسفار، والإنسان راكب وأراد أن يصلي نوافل فله أن يصلي دون استقبال القبلة. يبقى نفل السفر، نفل السفر بالنسبة للراكب، نفل السفر بالنسبة للراكب لا يشترط فيه التوجه، بل يصلي إلى صوب مقصده، يعني يمشي يكمل في طريقه عادي ويصلي على حاله، سواء كانت القبلة أمامه مرة أو ينحرف عن القبلة مرة، المهم هو يقصد الطريقة فقط، مقصده العراق يمشي ناحية العراق، مقصده الشام يمشي ناحية الشام، خلاص، هو الذي يحكمه في التوجه هو الطريق. نعم.
قال وقيس به الماشي ويشترط. نعم. في السفر ويشترط
قيس به الماشي لأني يقصد أن السنة جاءت بالراكب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على الراحلة حيث توجهت به راحلته، فهنا بالنسبة للراكب منصوص عليه، فبالنسبة للماشي قياسا على هذا الراكب.
قال ويشترط في السفر ألا يكون معصية.
نعم، لأنها رخصة، احنا قلنا سابقا ان القاعدة الفقهية العظيمة بتقول الرخص لا تناط بالمعاصي، فإذا كنت عاصيا بسفرك كالمرأة الناشزة وكالعبد الآبق وكالولد الذي خرج في سفر دون إذن والديه أو مع إسخاط والديه، في هذه الأحوال كلها هذا إنسان عاصم بسفره، لا يحل له أن يأكل الميتة، لا يحل له أن يقصر الصلاة، لا يحل له أن يستعمل رخصة الوضوء التيمم، يحرم من جميع الرخص، وإذا اضطر لواحدة منها، فمعنى مثلا إذا اضطر للتيمم لأنه لا يجد ماء يتيمم، وفي كل الأحوال يعيد لا تسقط عنه لأنه ليس من أهل هذه الرخصة، لو وجد الميتة يأكل منها وعليه الإثم لأنه ليس محل رخصة بالنسبة له، وهكذا. نعم.
قال وأن يقصر به محلا معينا فيمتنع ذلك على العاصي بسفره والهائم.
طبعا هو يشترط أولا أن يكون سفرا، ويشترط ثانيا ألا يكون سفر معصية، ويشترط ثالثا أن يكون قاصدا إلى جهة، مش إنسان هائم يعني يسير هكذا لا يعرف له وجهة ولا يقصد مكانا معينا، وإنما هو يسير كيفما اتفق. نعم.
قال ثم إن كان المسافر راكباً وأمكنه التوجه في جميع صلاته وإتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك.
وهذا متصور الآن مثلاً في الباخرة، باخرة بتبقى ماشية وبيبقى مبسوط أمامك المكان كأنك تعيش في منزلك، ففي هذه الحالة يطالب الإنسان بأنه يتوجه إلى القبلة، إنها بتمشي على وزان معين لمسافة طويلة جدا، فيستطيع الإنسان يتوجه إلى القبلة في جميع الصلاة، وكذلك يستطيع أن يتم الركوع ويتم السجود كما شاء. فراكب المركب أو السفينة أو الباخرة يستطيع هذا، ومثله كل من كان في هذه المكنة، من كان معه هذه الإمكانية والقدرة يبقى وجب عليه، لأن هذا هو الأصل.
نعم. قال: وإلا فالأصح أنه إن سهل عليه التوجه وجب في التحرب فقط، وإلا فلا.
يعني إن كان وإلا يعني لم يمكنه التوجه، لم يمكنه إتمام الركوع والسجود، ماذا يفعل؟ اختلفوا فيه، والأصح من قوليهما إنه إذا سهل عليه التوجه فهو واجب في التحرم فقط، واجب في التحرم فقط. وأما في بقية الأفعال، في بقية الأفعال يعني مثلا الله أكبر يحرم تجاه القبلة لأنه سهل عليه، طب والباقي؟ الباقي يفعله كيفما اتفق. وإلا فلا، طب لو كان صعب عليه أنه هو يتوجه إلى القبلة حتى في تكبيرة الإحرام يبقى لا يجب عليه. نعم.
قال: ولا ينحرف.
الصوت قطع يا منير،
حضرتك سمعني كده يا شيخنا؟
أيوه.
قال: ولا ينحرف إلا للقبلة.
نعم، لا ينحرف إلا للقبلة، يعني معناه تأكيد على ما سبق أن قاله، يصلي صوب مقصده، هو مسافر ناحية بلد كذا فالطريق يعني مبسوط أمامه، يمشي كما هو، لا ينحرف إلا إذا أراد أن ينحرف إلى القبلة فينحرف إليها، هذا هو الذي يؤذن له فيه لأنه ترك الرخصة ورجع للأصل. أما أن ينحرف إلى جهة أخرى ويقول مسموح لي أن أتوجه، لا، أنت مسموح لك بجهتين اثنتين فقط، إما إلى القبلة وهذا هو الأصل، وإما صوب مقصدك وهذه هي الرخصة، فهذان فقط المسموح لك بهما. طبعا هذا إن كان الأمر باختياره، لكن لو كان ساهي، لو كان ناسي، لو كان جاهل، لو كان الدابة جمحت به وذهبت به إلى مكان آخر خلاف صوب المقصد أو القبلة فيسامح في هذا. نعم.
قال: ويكفيه أن يومئ بركوعه وسجوده أفضل.
نعم، ويكفيه أن يومئ بركوعه، يعني لا يطالب بأنه يركع الركوع الكامل كما قلنا، لأنه صعب عليه أو لأنه لا يستطيعه أصلا، فيومئ به يعني يشير إشارة إلى الركوع. طب والسجود؟ قال: والسجود أخفض، يعني يجعله أكثر في إمالة الرأس والإشارة بها إلى السجود، حيث يفرق بين الركوع وبين السجود. نعم.
قال: وإن كان ماشيا لزمه إتمام ركوعه وسجوده والتوجه فيهما.
وإن كان ماشيا، يعني هنا يختلف الراكب عن الماشي في هذه المسألة، وهي مسألة إتمام الركوع والسجود، يأتي بالركوع تام ويأتي بالسجود تام، وكذلك التوجه في الركوع والسجود، يعني يتجه ناحية القبلة هو ماشي، فلن يصعب عليه ذلك الأمر، لن ينزل عن الدابة إلى الأرض ولا يركب مرة أخرى ولا شيء من هذا، إنما هو ماشي على الأرض فيقف يركع ويسجد على الايه، على الارض. طيب، ركوعا كاملا وسجودا كاملا، نعم، وناحيه الايه، ناحيه القبله، ناحيه القبله. نعم.
قال: وفي احرامه وجلوسه بين السجدتين ولا يمشي الا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه.
نعم، يبقى هو في الجلوس بين السجدتين كذلك يجلس بين السجدتين ويتجه ناحية القبلة، في مسألة الإحرام كذلك يتجه ناحية القبلة، التوجه فيهما يعني التوجه في الركوع، التوجه في السجود، التوجه في الإحرام، التوجه في الجلوس بين السجدتين، وبالنسبة للإتمام يتم الركوع والسجود. طب متى يمشي؟ يمشي في القيام ويمشي في الاعتداء ويمشي في التشهد ويمشي في السلام، كل هذه الأحوال يستطيع أن يمشي فيها، يؤدي الفاتحة والسورة وهو يمشي، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وهو يمشي، يردد التشهد والتحيات وهو يمشي، كذلك السلام يردده وهو إيه؟ وهو يمشي. كل هذا يفعله الإنسان في النفل فقط، النفل في السفر. نعم.
قال وخرج بالنفل الفرض.
نعم، طبعا هذا الكلام كله عن النفل وليس عن الايه الفرض. الفرض لا، فرض ينزل المسافر له، ينزل عند الصبح في وقت الصبح، وينزل عند الظهر في وقت الظهر الى المغرب، وينزل لصلاة المغرب والعشاء في الفترة ما بين المغرب والفجر، كما شاء، ان شاء قدم وان شاء اخر. نعم.
قال ولا اشتباه قبلة حيث استمر. بس سمعنا شفنا. قال ولا اشتباه قبلة حيث استمر. الاشتباه حيث استمر الاشتباه، فإذا تحير المجتهد لغيم أو غيره أو لم يجد العاجز من يقلده صلى بحاله لحرمة الوقت.
هذه الحالة الثالثة أو السورة الثالثة التي أشار إليها في قوله سور ثلاث. السورة الأولى تكلم عن مسألة الإيه؟ بسم الله. السورة الأولى تكلم عن مسألة النفل في السفر. السورة الأولى كانت شدة الخوف. حفصة تليفون ده. الصورة الأولى كانت شدة الخوف، والصورة الثانية نفل السفر، والصورة الثالثة إذا اشتبهت عليه القبلة، لا يدري أين القبلة، قبلة ناحية اليمين ناحية اليسار، لا يستطيع أن يعرف القبلة، تحير وهو مجتهد، لسان مجتهد تحير في القبلة، هل هي هذه الناحية أو هذه الناحية أو هذه الناحية، اشتبهت عليه العلامات سواء كان بسبب الغيم أو بسبب غير الغيم أو العاجز، إنسان يعجز ليس مقلدا ليس مجتهدا وإنما هو مقلد، لا يجد من يقلده، فماذا يفعل المجتهد الذي تحير، وماذا يفعل العاجز الذي لا يجد من يقلده؟ في هذه الحالة يصلي بحاله لحرمة الوقت، كما حصل مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أنهم اجتهدوا لمعرفة اتجاه القبلة ولم يستطيعوا ذلك لشدة الظلمة التي كانوا فيها، فصلى كل واحد بحسب اتجاهه وعلموا علامات حتى إذا خرج الفجر نظروا، فلما عادوا للمكان ونظروا في العلامات وجدوا أنهم قد صلوا جميعا إلى غير القبلة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما عادوا إليه، قال أجزأتكم صلاتكم. أجزأتكم صلاتكم يعني معناها إن هو صلاة صحيحة ولا يعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يعيد بعد ما صلى ولا يعيد بعد ما صلاه بعد
ولا يعيد بعد أو بعد ما صلاه ماشي
ولا يعيد بعد ما صلاه إلا إذا قارنه اشتباه.
الحالة الأخيرة اللي أنا قلت فيها إن هو لا يعيد، هذه المذهب فيها أنه يعيد لأنه يراه عذرا نادرا لا يحصل كثيرا جدا، فالإنسان مثلا العاجز لا يجد من يقلد، هذا نادر، وأصلا المكان نفسه نادر ألا تجد مكانا فيه علامات القبلة بنوع أو آخر، أو إن المجتهد يشتبه عليه الأمر بظلمة أو غيم، هذا أيضا في حقه نادر. ولا يعيد بعد ما صلاه لغير القبلة في الصور الثلاث، صور الثلاث اللي هي صورة الإيه؟ شدة الخوف ونفل السفر والاشتباه، هذه ثلاث صور، لا يعيد إلا في الأخيرة، يبقى لا يعيد في شدة الخوف ولا يعيد في نفل السفر، وإنما يعيد في مسألة الاشتباه فقط. نعم.
قال ووقتها أي علمه ولو بظن وطول ثوب ومكان
فوق يعني ماشي
هنا. ووقتها أي علمه ولو بظن، وطهر ثوب ومكان وبدن من كل رجس، ثم حيث الماء عدم أو ضره أو كان منسيا لزم، أداء فرض وليعد بلا خبث، وأن يكون طاهرا من الحدث، وفاقد الماء والتراب ألزم بفرضها وأن يعيدها بماء. قال: ولا يعيد بعد ما صلاه لغير القبلة في الصور الثلاث إلا إذا قارنه اشتباه، أي إلا في صورة الاشتباه الأخيرة، فإنه يعيد لأنه عذر نادر. ومراتب القبلة أربعة: العلم بالنفس، فبإخبار الثقة، فالاجتهاد، فتقليد المجتهد، فلا ينتقل لمرتبة مع قدرته على ما قبلها.
كيف يتعرف الإنسان على القبلة؟ أول شيء يتعرف عليها بنفسه، فإن كان عنده الأدوات التي تمكنه من معرفة القبلة بنفسه فإنه لا يقلد غيره، وإنما يجب عليه أن يجتهد بأدواته، لأن علم الإنسان بنفسه هذا يقين. طب إذا لم يتمكن فبإخبار ثقة. إخبار ثقة هيبقى نوع من أنواع الظن، ومأمور بالعمل به، كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعلمنا من ذلك أنه إذا جاءنا عدل ثقة فأخبرنا فإنا نأخذ بخبره. إخبار الثقة، إذا أخبرني ثقة بأن القبلة في هذا الاتجاه خلاص أخذ بهذا، لأني عاجز عن التعرف بنفسي فأنتقل إلى إلى غيري. العلم بنفسه، طب فبإخبار الثقة. طيب إذا لم يكن عندي علم ولا يوجد ثقة، أبدأ بقى أجتهد، أبني على ظنون نفسي أنا، على ما تحتمله المعالم، على ما تحتمله الاتجاهات، على أي حسبة من الحسبات المعروفة، سواء كانت الشمس أو القمر أو يعني نحو هذا. قال: فتقليد المجتهد. إذا لم يكن هو مجتهد، فيبدأ يقلد يقلد غيره، فلا ينتقل لمرتبة مع قدرته على ما قبلها. فإذا كان غير قادر ينتقل، لأن هذا هو التكليف في حقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال: ومن صلى باجتهاد ثم تيقن خطأ معينا في جهة أو تيامن أو تياسر أعاد صلاته وجوبا.
من صلى باجتهاد صلى باجتهاد وبعدين تيقن خطأ معينا في جهة أو تيامن أو تياسر، ماذا يفعل؟ أعاد صلاته وجوبا، لأن الأول كان اجتهادا ظنا، وبعدين جاءه اليقين. وهذا طبعا إن كان في كان في بعد تمام الصلاة، انتهت الصلاة وخلصت وهو اكتشف أنه صلى ناحية اليمين قليلا أو اليسار قليلا أو صلى ناحية القبلة خطأ، في هذه الحالة نقول له أعد الصلاة. طب لو حصل هذا في أثناء الصلاة تيقنه فيها، يعني لم يكن ذلك بعدما سلم وإنما وهو في الصلاة، فهل نقول له اتجه إلى القبلة وأكمل؟ لا، نقول له أخرج من الصلاة واستأنفها، هاتها من من جديد. نعم، هذا كله لأن المسألة التي حصلت له بعد هي يقين. الأولى كانت ظنا اجتهاد، وبعدين حصل له اليقين. نعم.
قال: فلو تيقنه فيها استأنفها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما فعله بالأول.
لو هو في الصلاة أو خارج الصلاة بعدما خلص الصلاة الأولى اجتهد مرة أخرى فتغير اجتهاده، بقى المحالة الأولى كانت باجتهاد والحالة الثانية باجتهاد، طيب ما الذي يرجح الاجتهاد الأول على الاجتهاد الثاني؟ عموما هو في الاجتهاد الثاني ملزم أن يصلي الصلوات الجديدة على هذا الاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، وهذه أيضا قاعدة، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة من المسائل قضى فيها، ثم بعد عام قضى في أختها تماما، فجاء أصحاب المسألة الأولى يقولون قضيت فينا بكذا وقضيت في غيرنا بكذا، وإنما هما إيه؟ سواء. فقال ذلك يعني الأولى على ما قضينا، وهذه على ما نقضي، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، خلاص انتهى، لا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول. فإذا تغير اجتهاده في الصلاة يلتفت ناحية الاجتهاد الجديد، تغير اجتهاده بعد ما انتهت الصلاة يبقى انتهت الايه الفريضة هذه، ويبدأ ينظر في أمر الفريضة التي بعدها فيصليها على الاجتهاد الثاني. نعم.
قال حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات به فلا إعادة.
طبعا به يعني بالاجتهاد، هو صلى الركعة الأولى نتيجة اجتهاده قبل الصلاة، وفي أثناء الصلاة خطر له شيء يرجح له اجتهادا جديدا يتجه ناحية الاجتهاد الجديد، ثم في الركعة الثانية حصل مثل هذا، ظهر له ما يرجح اجتهادا ثالثا أو حتى الاجتهاد الأول، يتجه ناحية الايه الاجتهاد الجديد، وهكذا حتى لو صلى الأربع ركعات إلى أربع جهات. نعم. ولا يعيد، لأنه في كل الأحوال مجتهد. نعم.
نعم. قال وتعلم أدلتها
وتعلم
أهلا له،
تعلم مصدر وتعلم أدلتها.
أنا أهلا له فرض عين إن لم يكن هناك عارف بها فلا يجوز له التقليد.
تعلم الأدلة، إذا كان الإنسان عاقل، إنسان بالغ، إنسان عارف، عنده استعداد ذهني لمسألة تعلم الأدلة. والله له حالتان، هل هناك من يغنيه؟ إن كان هناك من يغنيه فخلاص لا يكلف التعلم. طب إذا لم يكن هناك من يغنيه، لا، واجب أنه يتعلم. يبقى تعلم الأدلة لمن كان أهلا له، لمن كان أهلا له. أما لو كان هو إنسان يعني لا يستطيع وذهنه لا يساعده، يبقى هذا ليس فرضا عليه، إنما هو فرض على مين؟ على من كان أهلا للتعلم. أدي واحدة. اثنين، إن لم يكن هناك عارف بها، إن لم يكن هناك عارف بها يعني ليس هناك من يغنيه عن هذه المسألة، لأن سبق معنا وقلنا أن إخبار الثقة كافئ. طيب إذا توفر هذان الشرطان يبقى صار واجبا في حقه كفرض عين أن يتعلم، ولا يجوز له التقليد وقتئذ. نعم.
لا وإلا فرض كفاية سواء في ذلك السفر والحضر.
وإلا يعني إذا لم يكن من أهلها، إذا لم يكن من أهلها أو كان هناك شخص عارف، طيب في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال يبقى فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ يعني يغني عنه غيره أو هو يغني عن غيره وهكذا. ففرض كفاية سواء في ذلك السفر والحضر، طبعا لأن الداعي قائم، الصلاة في الحضر والصلاة في السفر، فهي إيه؟ في كله كل الأحوال مطلوب إيه؟ مطلوب توجه إلى القبلة والعلم باتجاه القبلة. نعم. يبقى فرض عين لو كان أهلا ولا يوجد غيره، وفرض كفاية إن وجد غيره أو لم يكن هو أهل لهذا، فخلاص طبعا أهل غير أهل لهذا لا هو فرض كفاية ولا فرض عين في حقه. ومن صلى
ولا يجتهد في محراب النبي صلى الله عليه.
نعم. ولا يجتهد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ولا يسرة. المقصود هنا بمحراب النبي صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم ذلك المكان واشتهر حتى لا يختلف فيه الناس، حتى إن الناس لا يختلفون فيه. أقول صلى في قباء، صلى في مسجده، صلى في بني عمرو بن عوف، صلى في كذا، خلاص معروف الأماكن ومعلم فيها وتواترت الأجيال على هذا، خلاص لا يجوز انه يقول اني لا ده يمنة قليلة يسرة قليلة، لا ده صلى اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم بوحي، فهو فهي قبلة يقينا، قبلة على علم، ففي هذه الحالة لا يجتهد في مسألة انحراف قليل ناحية اليمين وانحراف قليل ناحية اليسار، فضلا عن انه يقول لا ده مش الجهاد خالص ده الجهة الاخرى، تبقى هي في الشمال الشرقي مثلا بين المشرق والمغرب قبلة، فتبقى في بين المشرق والمغرب يقول لا ده هي في الجهة الاخرى، لا طبعا لا يجوز انه يجتهد في جهة القبلة ولا يجتهد في انحراف القبلة شيئا يسيرا ناحية اليمين او اليسار فيما يخص القبلة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. نعم.
قال ومن صلى في الكعبة أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ثلثي ذراع تقريبا جاز وإلا فلا.
ولا في محاريب المسلمين جهة، هذه نسيناها تركناها، ولا في محاريب المسلمين جهة، نعم له أن يقول في محراب من محاريب المسلمين هذا ناحية اليمين قليلة هذه ناحية اليسار قليلة، ده يعني تعديل، ده طبعا بالنسبة للإيه؟ نسبة لقبلة صلى إليها المسلمون ولم يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، في ناحية الإيه؟ في ناحية فقط اليمنى واليسرى شيئا قليلا، أما يقول لا ده هي ليست هذه الجهة وإنما الجهة المقابلة أو الجهة التي قبلها والجهة التي بعد، لا لا يجتهد في محاريب المسلمين من ناحية الجهة، وفي محاريب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد فيها مطلقة بأي شكل من الأشكال. ومن صلى في الكعبة أو على سطح الكعبة وتوجه شاخصا منها، إذن هنا لو إنسان صلى في الكعبة يعني في داخل الكعبة أو صلى على سطح الكعبة، على سطح الكعبة له حالتان، إما وهو يصلي أمامه شيء مرتفع من الكعبة، أمامه شيء مرتفع من الكعبة هذا يكفي، بس يكون ارتفاعه ثلثي ذراع، يكون مرتفع ثلثي ذراع، ثلثي ذراع يعني كم؟ يعني 30 سنتي، 30 سنتي في هذه الحالة يبقى هو إيه؟ هو توجه ناحية القبلة. طيب في الكعبة هيتصور إزاي إن ممكن ما يكونش قدامه شخص؟ يكون بيصلي ناحية الباب والباب ليس له مثلا عتبة، خلاص يبقى هو هنا يصلي إلى الفضاء، صلي خارج الكعبة خالص ولا يتوجه إلى شيء من الكعبة الآن إذا صلى وهو في داخلها وتوجه ناحية الباب وليس من الباب شيء مرتفع أمام عينه يعني بمحازات القدمين، هذه بالنسبة لداخل الكعبة. طب وفوق الكعبة فوق السطح ليس للكعبة مثلا سور أو كان السور متهدمة وهو يتوجه ناحية أيضا الفضاء هكذا ليس أمامه شيء، يبقى من صلى في صحن الكعبة اللي هو المطاف هتبقى قدامه الكعبة نفسها بأي جهة من الجهات. طب من صلى داخل الكعبة والباب أمامه مفتوح ليس أمامه شيء، ومن صلى فوق الكعبة وليس لها سور فليس أمامه أيضا منها شيء، ففي هذه الحالة يطلب منه أن يكون أمامه على الأقل شاخص أو شيء من الكعبة حتى يقال إنه إيه؟ إنه يصلي إلى القبلة. فإذا صلى في الكعبة أو صلى على سطح الكعبة وكان أمامه مرتفع شيء مرتفع مقدار ثلثي ذراع تقريبا يجوز في هذه الحالة ويقال توجه إلى الكعبة، وإلا فلا، إذا لم يكن هناك شاخص أو كان هناك شخص وكان أقل من ذلك بكثير، أقل من 30 سنتي بكثير 10 سنتي فقط مثلا، لا يكفي ولا يقال إنه أجزأته صلاته، بل يقال له أعد الصلاة. طيب نتوقف فينا إن شاء الله، وقل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.